إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد وقف الحديث بنا عند الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي حمل عنوان إجراءات الإثبات، وقد وقفنا عند الفصل الخامس الذي خصص لبيان الإجراءات المتعلقة بالشهادة. والشهادة إحدى وسائل الإثبات في التقاضي، ولها أهميتها البالغة في إثبات المدعى به. ولنقف يسيرا عند الشهادة وأبرز أحكامها في الفقه الإسلامي قبل أن نلج فيما يتعلق بالشهادة في نظام المرافعات وإجراءات التقاضي. فمن معاني الشهادة في اللغة البيان والإظهار لما يعلمه، وشرعا إخبار عن ثبوت الحق للغير على الغير في مجلس القضاء. واتفق الفقهاء جميعا على أن الشهادة من طرق القضاء، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد أجمعت الأمة على أنها حجة يبنى عليها الحكم. والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، ولكن توجب على الحاكم أن يحكم بمقتضاها، لأنها إذا استوفت شروطها مظهرة للحق، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق. وسبب أداء الشهادة طلب المدعي الشهادة من الشاهد، أو خوف فوت حق المدعي إذا لم يعلم المدعي كونه شاهدا. وأما حكم الشهادة فإن لها حالتين: حالة التحمل وحالة الأداء. فأما التحمل فهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة، فإن ذلك فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن تعين بحيث لا يوجد غيره كان فرضا عليه. ومثال ذلك: لو كان زيد حاضرا في مجلس فيه رجلان أبرما عقد مبايعة مثلا، وطلب من زيد أن يشهد على هذا العقد وليس في المجلس سواه، فهنا يجب على زيد أن يتحمل الشهادة، أي أن يضبط هذا التعاقد وشروطه كي يشهد به عند الحاجة. وأما الأداء فهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه، فإن ذلك واجب عليه، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كان الشهود أكثر من واحد وقام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة، وإن امتنع الجميع أثموا كلهم، لأنها واجبة على الكفاية. وإنما يأثم الممتنع من أداء الشهادة إذا لم يتضرر بأداء الشهادة وكانت شهادته تنفع. فإذا تضرر في التحمل أو الأداء أو كانت شهادته لا تنفع بأن كان ممن لا تقبل شهادته، لم يلزمه أن يؤدي الشهادة، لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. جاء في الروض المربع: ومحل وجوبها إن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. وفي حاشية الروض: أي وإن قدر بلا ضرر في بدنه من ضرب أو حبس أو مشقة سير أو ماله بأخذ شيء منه أو تلف ونحو ذلك أو أهله لغيبته عنهم، وفي عرضه لخوف التبذل بالتزكية، فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك لم تجب، وليس المراد أن يلوموه عليها، فإنه ليس بمانع. انتهى. وهذا الحكم هو في الشهادة على حقوق العباد، أما في حقوق الله تعالى كالحدود وموجبات التعزير فهو مخير بين أدائها أو ترك ذلك، لأنها مبنية على الستر، فالأولى فيها الكتمان إلا لمتهتك ومن اشتهر بالفسق والمعاصي. ومثال ذلك: لو شهد رجلا يتناول المسكر ثم رفع الأمر إلى الحاكم لإقامة الحد فأنكر، فإن للشاهد هنا أن يتقدم بالشهادة أو يحجم عنها. وأما إذا كان المتعاطي للمسكر من ذوي الفسق والمجون والإيذاء، فهنا يستحب للشاهد أن يشهد بما رآه كي يقام عليه الحد فيرتدع عن المعصية وعن إيذاء المسلمين. وأما شروط الشهادة فللشهادة نوعان من الشروط: شروط تحمل وشروط أداء. فأما شروط التحمل، أي الشروط التي يلزم توفرها وقت العلم بالشيء المشهود به، فهي كثيرة، منها أن يكون الشاهد عاقلا وقت التحمل، فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل، لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها، ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط وهي العقل. ومن شروطها أن يكون التحمل عن علم أو عن معاينة للشيء المشهود به بنفسه لا بغيره، ولا يتم ذلك إلا بالعلم أو المعاينة إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع والاستفاضة، كالنكاح والنسب والموت وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء. أما ما سوى ذلك فتشترط فيه المعاينة. وأما شروط الأداء فمنها ما يرجع إلى الشاهد، ومنها ما يرجع إلى الشهادة، ومنها ما يرجع إلى المشهود به، ومنها ما يرجع إلى عدد الشهود. فمما يرجع إلى الشاهد: يشترط أن يكون الشاهد أهلا للشهادة، وذلك بتوفر شروطها فيه. ومن تلك الشروط: البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والتيقظ أو الضبط، فلا تقبل شهادة مغفل لا يضبط أصلا أو غالبا لعدم التوثق بقوله. أما من لا يضبط نادرا والأغلب فيه الحفظ والضبط فتقبل قطعا، لأن أحدا لا يسلم من ذلك. ومنها أيضا الذكورة في الشهادة على الحدود والقصاص. ومن الشروط أيضا عدم التهمة، وللتهمة التي ترد بها الشهادة أسباب منها: ألف أن يجر بشهادته إلى نفسه نفعا أو يدفع ضرا، فلا تقبل شهادة الوارث لمورثه بجرح قبل اندماله، ولا الضامن للمضمون عنه بالأداء ولا الإبراء. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وكل هذه الصور لا تقبل فيها الشهادة عند جمهور العلماء، لأن الشاهد بذلك يدفع عن نفسه مضرة أو يجلب لها نفعا. ب: كما لا تقبل شهادة أصل لفرعه ولا فرع لأصله، أي لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه. وأما شهادة أحدهما على الآخر فمقبولة لعدم التهمة فيها. جيم: ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، والعداوة التي ترد بها الشهادة أن تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته ويفرح لمصيبته ويحزن لمسرته، وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما، فيخص برد شهادته على الآخر. وتقبل شهادة العدو لعدوه إذ لا تهمة. والمراد بالعداوة هنا العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية، فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع. دال: ومن صور التهمة التي ترد بها الشهادة العصبية، فلا تقبل شهادة من عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة، وبعض الجهال ربما شهد زورا بسبب عصبية قبلية أو مذهبية. واستدل العلماء لاشتراط عدم التهمة بالحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. أخرجه أبو داود وغيره وحسنه الألباني. والغمر الحقد والعداوة. والفصل في هذه الصور وما يقبل فيها الشهادة أو ترد مرده إلى القاضي الذي تعرض عليه القضية ويسمع الشهادة، فيجتهد رأيه في هذه الصور ثم يحكم بما أراه الله عز وجل. وأما الشروط التي يلزم توفرها في الشهادة نفسها وفي المشهود به وعدد الشهود فهي محل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والله تعالى المسؤول أن يوفقنا جميعا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.